بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا طفل. هذا البرنامج الذي أتشرف بأن أقدمه لكم عبر قناتكم، قناة الحكمة الفضائية. إحنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت بنتكلم على صفات المربي الناجح، وده علشان لو بنتكلم على الطفل يبقى لازم قبل كده نتكلم على المربي اللي هيربي هذا الطفل. نتكلم المربي اللي هو المربي والمربية، الأب والأم هما الاثنين مسؤولين عن الطفل بالأساس في التربية. عشان كده هما دايما اللي بيحصل لو حصل خطأ في تربية الطفل هو اللي بيتلامه. فكان مهم قوي ان احنا نهتم بالصفات المطلوبة في المربي، الأب أو الأم، قبل ما نتكلم في المشاكل اللي ممكن تحصل في الأطفال. وبدأنا بصفتين أساسيتين في المربي الناجح، وهي الصبر وعدم الغضب. الصبر اللي انا محتاج، المربي محتاج ان هو يتحلى بيه على مدار المرحله الطويله لتربيه الطفل. احنا بنتكلم في مرحله تصل الى 15 سنه من التربيه، عشان بعد كده اقدر اقول والله الطفل ده وصل لمرحله البلوغ والرشد، ان هو بقى راجل او ان هي بقت بنت او ست. فالصبر لو انا مش مع المربي ما عندوش الصبر ده، بيضطر ان هو في خلال المرحله الطويله دي بيتعرض لمواقف كتيره لا يتحلى فيها بالصبر، فبتطلع منه تصرفات خاطئة، فبتوصل للطفل رسائل خاطئة من المربي، فبيضطر الطفل ان هو يحصل على رسائل الخاطئة دي، وبتطلع سلوكيات خاطئة من الرسائل الخاطئة دي. وكلمنا في سرعة الغضب وقد ايه خطورته على الطفل، وان الصبر وعدم الغضب هما اتنين قرينين في التربية، وان الغضب ازاي ان الغضب ده بيوصل بشكل أو بآخر للطفل وبيغير من سلوك الطفل، بل بيعلمه كمان، هو الطفل بيعلمه الغضب ويبتدي الطفل يتصرف على أساس الغضب ده. الصفة الثالثة اللي أحب أبتدي بها النهاردة هي دقة الملاحظة. ودقة الملاحظة معناها أن الأب أو الأم، والأم بالأساس لأن هي اللي قاعدة أكتر مع الطفل طول الوقت في البيت، بتاخد بالها من الطفل، ودي بتبقى واضحة قوي قوي في الأمهات لما بتتابع الأطفال في المشاكل الصحية بتاعتهم. فبتلاقي الأم مثلا لما تيجي تشتكي عن مشكلة صحية، مثلا أن هو بيسخن بالليل أو بيرجع الصبح أو أن هو بيسهل في مواعيد معينة أو أن هو بيتعب في وقت محدد، فتلاقي بتوصف الحالة الصحية للطفل بشكل دقيق جدا، لأن هي بتاخد بالها أن الحالة الصحية بتتغير بوضوح. لكن ممكن الواحد ما يوصفش قوي بقى الحالة النفسية أو الحالة السلوكية للطفل بالشكل المطلوب، او ما ياخدش باله من تصرفات معينه في الطفل، وده مبني على بعض الحاجات. فمثلا من الاسئله اللي دايما بنسمعها وسمعنا حتى كتير في الحلقه اللي فاتت، مساله هو الطفل يفهم امتى. الطفل بيفهم من بيبتدي يفهم من اول يوم في حياته، يبتدي يتعلم ان هو محتاج يرضع، وان عشان يرضع لازم بيعيط، وفي خلال اسبوع من 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 ولادته يبتدي يعرف ان هو مجرد ما هيعيط الام هتيجي وترضع. فبناء على هذا بيبقى الطفل بيبتدي يفهم وبيبتدي يتصرف على اللي بيبتدي يتعلمه، وبعد شهر او شهرين يبتدي يعرف امه نفسها، ويعرف بعد كده ابوه، ويبتدي يميز الاصوات. فلما نعرف ان الطفل ده في السن الصغيره دي بيتصرف على حسب ما بيتعلم، يبقى انا لازم اخد بالي من تصرفات الطفل في هذه السن وما بعد ذلك كمان. ما اقولش مثلا الطفل ده صغير وما يفهمش، لا، الطفل بتصرف ممكن تصرف على طبيعته، ممكن تصرف على حسب ما هو بيوصل له، بس انا باخد بالي والله هو بتصرف صح بتصرف خطا، ايه التصرف ده، ايه مغزاه، ليه بيعمل كده. من الحاجات الاساسيه في 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 النفس البشريه كلها ان مفيش حد بيعمل حاجه الا بناء على مغزى او هدف، مفيش حاجه عشوائيه. من الحاجات اللي بنشوفها في الاطفال مثلا، صحيح ان في ساعات عشوائيه في تصرفات، لكن العشوائيه دي بسبب عدم العلم وهو والرغبه في التعلم. يبتدي يمسك مثلا القلم، شوف ايه القلم ده، ازاي يقدر يتصرف فيه، يتمسك كده ويتمسك كده، يبتدي يشوف. هو مش فاهم ان ده قلم، لكن هو فاهم ان دي ماده معينه او حاجه معينه قدامه ومحتاج ان هو يمسكها، وبيبتدي يشوف ايه حدودها وايه اللي ممكن تعمله، هل هي امنه ولا غير امنه. فيبتدي يشوف ويلاحظ الكلام ده، لو ماسك الورقه، لو ماسك المكتب، الحيطه، يبتدي يفهم والله ده الحاجات دي والله حاجات امنه، حاجات محدوده، حاجات ما بتعورش، حاجات اقدر امسكها بايدي او ما اقدرش امسكها بايدي. دي كل دي صحيح بتبقى في الاول بشكل عشوائي، لكن الهدف منها هو التعلم. لذلك لما انا باجي احكم على سلوك طفل ببتدي اخد بالي من ملاحظات صغيره جدا، ساعات ممكن افوتها، لكن المهم ان الاب والام ما يفوتوش الحاجات دي. فلما يجوا يقيموا الطفل وسلوكياته ابتدوا بقى من الاول خالص، والله الطفل لما بيرد بيرد بعنف، قبل بقى ما بنوصل لمرحله ان الطفل والله عنيف وبيضرب وبيشتم في مع الاولاد التانيين او مع الاب والام، لا ده انا بتكلم من بدري شويه، ان الطفل والله لما بيرفض الحاجه بيرفضها بعنف، او لما بيخبط حاجه بيرخبطها رميها، او ان هو مثلا بيمسك الورق يروح قاطعها على طول ما ياخدش باله ان مثلا ان الورق لازم يحافظ عليها. الحاجات الصغيره دي اللي كتير قوي ما بنفوتها بتقلب بعد كده في حاجات اكبر، فتيجي المشكله بعد كده اكبر واكبر. لكن لو انا باخد بالي من طفل ودقيق في الملاحظه، لا باخد بالي اكتر واكتر ان الطفل والله من الاول والله في مشكله ولازم الحق احل المشكله دي. مش لازم صحيح اتدخل بان انا اروح لطبيب واساله، لكن انا لو اخدت بالي المشكله انا ممكن احل المشكله دي بدري وما توصلش معايا للمراحل الكبيره. اكتر من مشكله بنسمعها من الامهات والاباء مشكله العند والضرب والعنف اللي في الاطفال، والعند ده بيبتدي من سن مبكره شويه. فتلاقي الـ 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 الاب والام دايما يقولوا ايه اول كلمه الطفل يقولها؟ لا ده اول كلمه قالها اول ما نطق قال لا. هو المفترض ان الطفل في سن الست شهور يبتدي يقول بعض الحروف ما يكملش الكلمه، لكن ممكن على السن الثمان شهور او تسع شهور يقول مثلا ماما او بابا او بو او بح او الكلمات البسيطه جدا اللي الطفل بيقولها. لكن هما بيقولوا الاب والام لو هو احنا بنتكلم في حوار معين يقول لك الطفل اول حاجه قالها قال لا، يا ابني هات الحاجه دي، لا كل، لا تعالى، لا. فده اللي هي اول كلمه بيعبر عنها الاب والام، ان هي اول كلمه في حوار معين الطفل على طول بيرد باللا. طب هو ليه بيرد باللا؟ لان هو بيبتدي يكون شخصيه مستقله عن الاب والام. فانا لو انا باخد بالي ان الطفل والله بدا يقول لا، ده مش حاجه خطا في الطفل، بس الى حدود بقى. فهو بيقول لا علشان يكون شخصيته المستقله عن ابوه وامه. الاب والام لما الطفل بيتولد بيبقى هو متصور ان هو يعني ما بقاش عارف ايه حدود شخصيته هو عن شخصيه ابوه او الام. بعد كده بيبتدي يفهم والله ان شخصيته مستقله بنفسه، فيبتدي بقى ايه يقول لا على اساس ان هو بيفرق بين شخصيته وشخصيه الاب والام. فكلمه لا دي بتبقى كتيره في المرحله دي، خصوصا في مرحله اللي هي السنه ونص والسنتين، على اساس ان هو ينفصل تماما عن القرارات اللي بيديها ابوه وامه. بس لو هو بقى بيقول لا بشكل بقى على طول بحيث ان خلاص ما فيش حاجه بيستجاب ليها، والاب والام مش عارفين يعملوا ايه مع اللا دي، وبيمشوها ان هي خلاص هو لا، طب شوف ايه اللي انت عايزه، ابتدي بقى الطفل خلاص حدود اللا بتزيد قوي، ابتدي حدود الانفصال بشخصيته عن شخصيه الاب والام تزيد كمان، فيبتدي الطفل ينفصل بارائه وقراراته عن الاخرين. ابتدي بقى يقول لا انا بقى ايه، انا اللي همشي البيت، او انا اللي هقول الحاجه ما تحصل حالا، ولو الاب او الام معترضين انا بقى هسلك السبيل اللي هو الضغط العياط والزن لغايه ما اللا دي تتنفس بتاعت الطفل. العكس بقى مش مقبول من الطفل، الطفل بقى ما يفهمش اللا دي بتاعت الاب والام. لو الطفل طلب حاجه والاب والام قالوا لا، الطفل بقى ما عندوش الصبر الكافي عشان يستحمل اللا دي. انا قصدي ان دقه الملاحظه في حاجات صغيره كتير مهمه. ساعات صحيح احنا في بعض الناس تبقى يعني محسوكه شويه او مسوسه شويه بالنسبه للطفل في بعض التصرفات، لكن لا ده مطلوب ولا ده مطلوب، لكن اخد بالي من التصرفات المحدده دي، ولما اجمعها اجمع اكتر من تصرف وانا مستغربهم، ابتدي اسال والله التصرفات دي طبيعيه ولا مش طبيعيه، ولا احنا في مرحله زايده، ولا احنا ماشيين بشكل طبيعي ولا لا. لذلك المهم قوي 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 الاب والام، ودي الصفه الرابعه في الصفات المربي الناجح، هي القدرة على ربط المعلومات بقى اللي بتعلمها والملاحظات اللي بيشوفها بالواقع. فهو لو بيسمع مثلا برنامج زي البرنامج بتاعنا، أو بيقرأ كتب التربية أو السلوك، فبيبتدي يتواصل بين الحاجات اللي هو بيتعلمها والحاجات اللي بيشوفها على طفله. أخذ الصلاة وارجع لحضراتكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول عليك كنت عايزه اسال شويه اسئله كده. يعني انا عندي بنت كبيره عندها 4 سنين،
تمام،
وبنت اصغر منها عندها يعني 3 سنين الى 3 شهور،
تمام،
وبنت صغيره خالص عندها سنه،
تمام.
المهم الكبيره طبعا الفرق بينها وبين اختها الاصغر منها دي كان قليل، يعني كان سنه و3 شهور،
تمام.
فهي بتغير منها جدا يعني، هي بتغير منها جدا وبتضربها كتير، وهي طيبة قوي وذكية جدا جدا فوق الوصف ما شاء الله يعني. بس هي يعني معرفش عنيفة مع أختها دي، وبعدين دايما تحب تبقى هي أنانية قوي يعني، تحب تاخد أحسن حاجة وكل حاجة ليها هي، وبعدين كل حاجة بقت يعني بقت كمان ردها عليا جامد جدا، وعلى طول عصبية قوي يعني، اللي يعمل حاجة تضايقها تقول مثلا زي ما حضرتك بتقول من شوية يعني، في عنف في الرد، في مثلا تمسك الحاجة ترزعها
تمام
كده يعني. انا بقى ساعات مثلا بتضرب اختها اللي اظهر منها دي، فانا بقوم اخلي اختها الصغيره تضربها زي ما هي ضربتها يعني.
تمام.
فانا مش عارفه ده صح ولا غلط، وما بعرفش اتعامل يعني. انا بخاف على الصغيره شخصيتها تتمحي خالص، لانها تقعد تضربها مثلا كتير، تقعد تقول عليها كلام يضايقها، فتريد احس انها تتقبل الاهانه يعني. الصغيره دي بقى يعني تحس انها غلبانه كده عنها بكتير يعني. فانا مش عارفه ايه الصح بقى لما تعمل كده يعني، انا اتعامل معاها ازاي يعني.
طب وعامله ايه مع اختها الصغيره خالص اللي هي سنه واحده؟
هي بتحبها وكل حاجه، بس ما اعرفش، انا لاحظت الفتره اللي فاتت دي انها ابتدت ايه يعني، لما انا اشيلها وكده ما تضايقش، بس ممكن لما حد تاني يبدي حبه يعني ليها ويتبسط بيها يعني وكده ابتدت تضايق وتاخد جنبه وتزعل يعني.
تمام. طيب البنت الكبيره لما تيجي مثلا تلعب مع الاطفال التانيين سواء كان اخواتها او غير اخواتها، بتحب تشاركهم اللعب بتاعتها ولا بتحتفظ باللعب بتاعتها لوحدها وتلعب بلعب التانيين؟
لا هي بتشاركهم عادي يعني.
ما بتخافش على حاجتها وتحافظ عليها؟
لا لا، ما هي لا مش تاخد، هي ممكن تعمل كده مع اختها لكن مع الناس التانية لا، وهي مش عنيفة خالص مع الناس التانية، مع
يعني مع اختها بس.
مع اختها بس.
طيب عملتي حاجة علشان تقليل الغيرة دي او الانانية دي؟
والله انا ما بعد اقول لها يعني، بعد احكي لها قصص عن الطفلة الحلوة اللي بتحب اختها وربنا يحبها ويدخلها الجنة بس، لكن ما فيش والله، مش عارفة، انا مش عارفة اعمل ايه يعني تاني.
طيب حاضر، عندك سؤال تاني؟
عايزه بقى البنت الصغيره اللي عندها سنه، انا مش عارفه ليه بتبقى على طول عايزه بتعيط، عايزه تتشال، بيقولوا لي سيبيها ما يعني، ده تعيط مش مشكله وبتاع، مش عارفه ده غلط على نفسيتها بقى ولا ايه.
هي بتعيط عشان حاجات كتير، بس بتعيط كتير عشان تتشال صح؟
هي عايزه على طول نبقى شايلها يعني.
حضرتك قاعده في البيت ما تشتغليش؟ طيب عندك اي اسئله تانية؟
لا لا مفيش.
طيب ارد على حضرتك. حاضر،
شكرا.
هو ال نقطة الغيرة والأنانية اللي بتبقى بين البنات أو بين الإخوات اللي متقاربين جدا في السن دي، النقطة دي طبعا واضحة. ليه؟ لأن عادة لما الطفل بيكون الأول بالذات بيبقى هو صاحب كل الحنان بقى والعطف والوقت واللعب والزيارات والهدايا، هو بيبقى كل حاجة له فقط وهو لوحده فعلا. بعد كده بيجي في وقت قصير لما بيجي طفل تاني بيبتدي بقى ايه يعني الاهتمام ينتقل من الطفل الكبير للطفل الصغير، فيبتدي الغيره والانانيه. احنا بنعالج الغيره والانانيه دي باولا عمل جوائز للطفل اللي بيغير، او يعني في الحاله دي الطفله الكبيره بنعمل لها جوائز كتير في المشاركه مع الطفله او اختها الاصغر منها، في مثلا مشاركه في اللعب او مشاركه في الخروج او مشاركه في حاجه مشتركه بينهم وبعض، ونعمل جوائز على الحاجات دي ونبتدي نحفز الطفلة ان احنا نتعامل مع بعض بشكل عادي جدا. الثواب مهم قوي واهم من العقاب كمان. والنقطة التانية هي ان الاطفال دول بيبقوا عايزين يشوفوا قدام عينيهم ان الحاجة دي يعني انا خدت دي واختي خدت دي واختي التانية خدت دي، يعني نفس الحاجة بتتاخد مع مراعاة طبعا فروق السن، يعني الطفلة الصغيرة مثلا بتاخد حاجة غير الطفلة الكبيرة، لكن كله اخد، والام بتوزع وقتها بالتساوي، والهدايا بتيجي بالتساوي بينهم وبين بعض. فلما بتبقى المساواه في المنح او الهدايا او اللعب او الوقت قدام الطفل، والطفل يتشرح له الكلام ده، انت خدتي، تبتدي بقى الاطفال خلاص تبتدي تفهم ان في جانب كامل من المساواه بين الاطفال وبينهم وبين بعض. بعد كده لما بخلص مساله ان انا بوضح المساواه دي، بعد كده بخلص مسألة ان انا بدي ثواب على المشاركة بدون حساسيات وبدون انانية وبدون غيرة، ابتدي ازعل او اخد موقف من مسائل الغيرة والانانية اللي ممكن تحصل بين الاطفال بينهم وبين بعض. فالطفلة لو هي عارفة ان انا هتضايق اختها وانا هخاصم الطفلة دي اللي بتضايق اختها، فانا هخصم الوقت اللي بقعد مع الاخت اللي بتغير وهديه للاخت اللي ما بتغيرش او المظلومة يعني، فتبتدي الطفلة لا تغير على الوقت بتاع الام اللي هي عايزاه منها. مهم قوي الام بتوزع وقتها على الثلاثه، وكمان بتعمل وقت بخصوص للثلاثه يلعبوا بينهم ببعض او يقعدوا بينهم ببعض يعملوا حاجه مشتركه. دي حاجه. فاحنا بنبتدي الاول بالثواب على ان هي تشارك مع اختها حاجات كتير وبتاخد جوائز على الكلام ده، واختها برضو بتاخد جوائز. والنقطه الثانيه ان هي بتشوف قدام عينيها ويتوضح ان كله اخد بالتساوي، حتى الوقت. نمرة ثلاثة ان احنا نبتدي نعمل اسلوب من انواع الضغط بعقاب معين، واكتر اكتر حاجة بتؤثر هي العقاب بالخصام او الحرمان من الاب او الام او اللعب او الحرمان من الحاجة اللي بتحبها عادة الطفل بناء على تصرفاتها عملتها. يعني ما يجيش يعني ساعات بنسأل نقول والله طب هي لما نعاقبها مش هي هتزيد الغيرة منها ومن اختها؟ لا، هي مش بتزيد الغيرة طالما هي فاهمة ان العقاب اتعمل بناء على خطأ هي عملته، انما ان هي علشان تعمل خطأ معين بعد كده يتقال ان لا احنا خايفين نطبق عليها العقاب علشان ما تزيدش. لا، هي بتوصل لها يمكن مش في اول لحظة، لكن بتوصل لها ان هي العقاب اللي عملته ده او اللي خدته ده بسبب الحاجة اللي هي عملتها خطأ. السؤال الثاني الام كان عن البنت اللي عماله بتتشال وعماله بتعيط عشان تتشال على طول. احنا بنقول ان الام بتعرف تفرق بين انواع البكاء للطفل، ففي بكاء جوع وفي بكاء لان انا عايزه اتغير، وفي بكاء تاني عشان عايزه تتشال، وفي بكاء للالم. ففي حاجات ضروريه في حياه الطفل زي الاكل وانه يتغير له، وان هو مثلا لو بيتالم ولا حاجه فهو محتاج يتعالج الالم ده. لكن لو هو بيعيط علشان يفضل متشال او علشان طلبات زياده، لا، احنا ما نستجيبش لهذه الطلبات حتى لو هيقعد يعيط. والاستجابه للبكاء وده وضحناه كتير وهنوضحه اكتر، الاستجابه للبكاء بيزوده، استجابه للبكاء في الامور الغير ضروريه بيزيد، لان الطفل دي وسيله ضغطه الوحيده، والوسيله دي بيبتدي يستخدمها لانه بيفهم انها بتجيب نتيجه. وازاي بيفهم انها بتجيب نتيجه؟ من اول اسبوع في ولادته، من بعد ولادته، ان هو عارف ان العياط هو اللي بيخلي الام تيجي ترضعني. فلما بعد كده بيبتدي يفهم ان كل ما انا عايز ارضع اعيط، كل ما انا عايز ارضع اعيط. بعد كده يبتدي يتعلم ان انا كل ما عايز اتشال اعيط، كل ما عايز انام اعيط. فبنبتدي بقى ايه نستجيب. مش معنى الكلام ده ان احنا مش هنستجيب للعياط ده كله، لا، في احنا قلنا العياط في حاجات ضروريه حياتيه، خلاص الطفل فعلا محتاج ان هو يرضع، او فعلا محتاج ان هو يتغير له، او محتاج ان هو يتعالج من الالم. والام بتفرق بين انواع البكاء دي دول. وفي عياط تاني اللي هو لا غير ضروري، اللي هو عايز يتشال وعايز بس امه قاعده معاه، ده بيبقى متعب جدا بالنسبه للام وبيزيد كتير مع الوقت، وبيتعلم الطفل برضه الانانيه والغيره وانه عايز الام لوحده، ويبتدي يفرض رايه على اخواته. الام طبعا بحكم ان عندها ثلاث بنات فمساله الغيره هتبقى حساسه، وده على طول الخط. يعني البنات برضه الكبار دول لما هيكبروا هيبقوا في سن المراهقه هيبتدوا يبصوا على لبس بعض ويغيروا شويه من تصرفات بعض، فمهم قوي قوي معالجه الموقف من اللحظه اللي احنا فيها دي. وده كويس ان الام بتلفت لفتت نظرها الحاجات دي. ولو بنربطها بموضوع الحلقه، احنا لو بنتكلم على دقه الملاحظه، فالحاجات اللي الام بتذكرها في السن ده مهمه، لان هي هتستمر لفتره طويله على مدار الحياه. دقه الملاحظه مهمه، تمام. ربط المعلومات اللي بتعلمها واللي بسمعها، ويعني اهم حاجه تكون من متخصصين في التربيه، مهم قوي ان اربطها بالواقع. لكن المشكله الاساسيه ان احنا يعني تربينا على الفطره، او الاباء ربوا الامهات على الاباء والامهات ربوا اطفالهم على ما تربينا عليه، واشياء متوارثه في التربيه وفي عادات متوارثه في التربيه، فما اهتمناش ابدا بمساله ازاي نربي اطفالنا بشكل علمي او شكل صحيح. لذلك تلاقي الام مثلا سايبه اولادها يلعبوا في الشارع بلا رقيب، ومش متابعه ايه اللي بيحصل، ولا الولد بعد كده يجي يقول والله الولد بيقول الفاظ خارجه او الفاظ غريبه، او الولد بعنف وسايبه. طب تعرفي مين اصحابه؟ او الاولاد في الشارع. طب مين او الجيران ومش عارف ايه. فمساله ان ده خلاص ده هو الاسلوب العام، روح العب في الشارع، لا، ده مش ده الاسلوب الصحيح. لازم اكون مهتم ان انا اتعلم اصول التربيه السليمه والصحيحه، وابتدي اطبق على الواقع. طب الواقع نفسه صعب، يعني المجتمعات اصبحت مجتمعات زي ما بتقال المجتمعات مفتوحه، والاداب العامه اتغيرت، والمشاكل اتغيرت في المجتمع. فازاي اقدر اربط بقى الحاجات اللي بتعلمها الاساسيه بالواقع اللي موجود في حياتنا؟ ده محتاج ان انا اتعلم، محتاج ابتدي اتعلم ازاي اطبق اللي انا بتعلمه. انما ساعات بنقول الامهات بتقول يعني ان الكلام اللي احنا بنقوله نظري والتطبيق بيبقى صعب. لا، التطبيق مش صعب الا لو احنا استصعبناه، لكن مهم قوي ان انا ابتدي اشوف والله انا مش عارف اطبق ليه، والمشكله في التطبيق ازاي، هل من كذا ولا من كذا ولا كذا، انا مش عارف انا اطبق ازاي، ولا التطبيق فيه مشكله معينه، ولا انا ما عنديش بدائل مثلا عن الطريقه التقليديه اللي انا بستخدمها. فمهم قوي ان انا ابتدي اشوف والله المشكله العلميه ايه مشكلتها في التطبيق العملي. وده بينقلنا النقطة تالتة او صفة تالتة مهمة قوي في المربي الناجح، وهي الذكاء. احنا بنتكلم دي الصفة التالتة في الحلقة دي، وهي الصفة الخامسة معانا من اول الحلقات. فالذكاء هو ازاي انا بتصرف في المواقف، وازاي انا بجمع معلومات، وازاي انا بطلع قرارات، وازاي انا بصبر علشان اعرف افكر صح علشان اخد قرار سليم. فالذكاء ده بيتضمن دقة الملاحظة والقرار السليم في الوقت السليم، وازاي ان انا بتابع الطفل في كل حركة وسكنة حتى لو هو بعيد عني أغلب اليوم، إنما أنا مجرد ممكن في ساعة واحدة ألقط تصرفات كتير، ابتدي أكتسب الخلفية الكاملة عن سلوكه العام في أثناء اليوم. لذلك مهم قوي إن أنا بربط بين تصرف الطفل وتفكيره، وهو عمل كده ليه، وإيه المغزى من الكلام ده. كل الكلام ده محتاج ذكاء من الأب أو الأم. والتصرف التصرف المطلوب دايما، وده اللي احنا محتاجينه الذكاء، محتاجين الذكاء فيه، هو تصرف المواقف المستعجلة. يعني مثلا حصلت مشكلة في التو واللحظة دي، وحاجة من الاثنين، هاخد موقف بحكمة وذكاء، يا اما هتصرف تصرف بقى ايه بغضب او عشوائية او فوضى، بحيث انه بيطلع اي قرار مني. لذلك لا، انا اللي محتاج دايما اجمع معلومات، المعلومات عن المشكلة اللي حصلة في اللحظة، ابتدي اربط المعلومات اللي انا بستقيها دلوقتي او اللي انا بسمعها دلوقتي في التو بالمعلومات الاصليه اللي عندي اللي كنت اتعلمتها علشان اعرف اربي ابني او بنتي. فلما بربط ده بده، وده محتاجه شويه ذكاء او نصاحه من الاب والام، ابتدي اخد القرار السليم في الموقف المستعجل اللي احنا فيه دلوقتي. فعندنا مشكله مثلا ان 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 الولد ضرب البنت، او البنت ضربت الولد، او حصل خناقه معينه في البيت، وفي يعني حاجه اتكسرت او حاجه اتقطعت معينه، اول مره مثلا هتكسروا حاجه، ابتدي اعرف هتصرف ازاي، ابتدي اعرف مين الخاطئ ومين اللي اتظلم ومين اللي بدا بالضرب. وحتى اربط الكلام ده بالسؤال السائله اللي فاتت، ان هي كانت بتقول والله لما البنت الكبيره بتضرب البنت الصغيره، بخلي البنت الصغيره تضرب البنت الكبيره. ده يعني من الاساليب المرفوضه، لانه احنا دلوقتي عندنا سلطة عليا في البيت اللي هو الأب والأم، وعندنا الأطفال هم اللي بتعلموا الأب والأم. لو احنا قلنا لهم يا جماعة خدوا حقكم بإيديكم، أو احنا هنسمح لكم تاخدوا حقكم بإيديكم، فده معناه ده الأطفال بعد كده بتطلع ان هي خلاص، هي المسألة اللي بيضربني بضربه وتبقى فوضى. لكن انا لما بتظلم في عندي سلطة عليا بلجأ إليها اللي هي الأب أو الأم، وده اللي بعد كده بيطلع في المجتمع، ان انا لو عندي مشكلة في المجتمع بطلع والله للقضاء، او بطلع للشرطه، او بطلع للمسؤول علشان يوصل لي او ياخد لي حقي من اللي ظلمني. لكن الحاصل ان احنا علشان في المجتمعات، وده على مدار بقى عقود من الزمن، ان احنا الحقوق عاده ما بترجعش بسهوله، فبقت ان احنا بناخد حقنا بدراعنا، وان اللي ضربك تضربه، ولو مثلا اتنين خبطوا بعض في الشارع ينزلوا يضربوا بعض ويتخانقوا، يا اما يعني يتفقوا على ان هم مين هيصلح للتاني او من حدش هيصلح لحد، عشان عارفين ان هم لما يروحوا مثلا للشرطه، والكلام ده من قبل الثوره يعني، لو عارفين لما يروحوا للشرطه محدش هياخد حق ولا باطل الا لو بقى في تظبيطات خارجيه. فمهم قوي موضوع السلطه العليا اللي هي بتجيب الحقوق، وان مساله لا مش الحقوق بتتاخد بين الناس وبعضها، لا، في سلطه عليا ومرجعيه برجع لها، والمرجعيه دي فعلا بتعرف تجيب الحق وبتعاقب المخطئ. لكن لو في مشكله في السلطه العليا دي، خلاص كده انا بفقد اولا مكانتي كسلطه عليا. نقول مثلا والله الشرطه مثلا ما جابت ليش حقي، فاروح انا اخد حق دراعي، خلاص يبقى انا مش محتاج الشرطه في حاجه، ودي ملهاش لازمه ومش عارف ايه، يبقى خلاص انا ما عنديش توقير للشرطه كمثال، وانا دلوقتي انا سيد قراري، وانا اللي هاخد حقي بدراعي. وده اللي بيبدا من عندنا من الصغر مع الاطفال، في نقطه اللي ضربك تضربه، او اللي خد منك حق تاخده منه على طول. لا، في سلطه الحل. حتى في المدرسه لما الاولاد بينهم وبين بعضهم يضربوا بعض في المدرسه، و اللي اتضرب يروح يضرب لصاحبه، لا، في مدرس، في مدرسه، في ناظر او نظره. مهم قوي قوي يعلم الطفل انه لما يحصل مشكله لازم يرجع للكبير. مبدأ فقدان الكبير ده اللي موصلنا لمرحلة من العشوائية والفوضى شوية في المجتمع بتاعنا، ان خلاص الكبير لما راح بدأت الفوضى والمشاكل تظهر بشكل واضح لأن ما بقاش فيه كبير. احنا في السلطة العليا في البيت هو الأب والأم، السلطة العليا في المجتمع هو رئيس الدولة أو الحاكم، والسلطة العليا بقى في الدنيا كلها هو الله سبحانه وتعالى. فطالما أنا أقدر السلطة العليا تمام، أنا بخاف منه وبحترمه وبقدره وألجأ إليه في رفع الظلم عني أو أن أنا أخذ حقي المفتقد. فمهم أوي في التصرف في البيت في المشاكل الموجودة الذكاء في التصرف. إن طب إيه أنا عملت التصرف ده؟ بحاسب نفسي إيه دية التصرف ده؟ هل أنا فعلا وصلت للطفل أو للطفلة رسالة صحيحة ولا رسالة خاطئة؟ طب لو أنا عملت كده هل الطفل في المراحل الجاية هيعمل اللي أنا قلت له عليه؟ طب هو لو عمل اللي أنا قلت له عليه إيه اللي بيعكس بعد كده على شخصيته؟ لازم أقعد أحسب مع نفسي وتابع. إنما أنا والله تصرفت التصرف ده خلاص وراح التصرف ونسيته، بعد كده تصرف آخر في مرحلة تانية وممكن يكون التصرف ده مناقض للتصرف الأولاني خلاص واتنسى. فيبتدي الطفل مش فاهم هو في نظام ولا مفيش نظام، ولا هو الأب والأم بيخبطوا بعشوائية مع الأطفال وإحنا نعمل إحنا عايزينه على حسب بقى المزاج وعلى حسب الظروف بابا أو ماما هيحكموا علينا. بيوصلنا برضو لصفة ثابتة معانا وهي الثقة بالنفس بالنسبة للمربي سواء كان الأب أو الأم. فلو أنا لو الطفل شايف إن الأب أو الأم بيخرجوا عن شعورهم أو بيخرجوا عن هدوءهم في مواقف زي مواقف المشاكل أو الضرب أو العنف أو كده، ابتدي بقى الطفل يفهم إن الأب والأم ممكن يتهزوا بسهولة. الأب اللي بتهز أو الأم اللي بتتهز في المشاكل خلاص ده أنا ما أقدرش أعتمد عليه كطفل. ليه؟ لأن هو مش 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 الأمان بتاعي، مش الثبات بتاعي. أنا المفروض برجع لحاجة ثابتة أو واضحة، زي مثلا الناس في المجتمع بترجع للقانون كمثال، أو المسلمين يرجعوا للقرآن أو السنة كشيء ثابت واضح، مرجعية واضحة نرجع له كلنا علشان نقدر نوصل إيه الحل في المشكلة. إنما لو المرجعية دي مهزوزة أو إن هي بتروح وتيجي على حسب الموقف على حسب المزاج على حسب الأشخاص، هو بيفرق بين شخص وشخص، لا يبقى هذه المرجعية فيها إشكال، أنا ما أقدرش أخدها كمرجعية بعد كده في أن أنا أعرف ده صح ولا غلط. فالثقة بالنفس في المواقف حتى لو هذا الموقف مش عارف أتصرف فيه، لا لازم تكون موجودة، ولازم الطفل يكون حاسس إن, إن, إن بابا وماما الثقة موجودة في عندهم، بس مش بس بس الثقة موجودة عندهم ومش هيتغيروا على مهما كانت الظروف أو المشكلات. فده بيخلي الطفل يرجع له على طول وعارف إن مهما حصلت المشكلة هو الأب والأم هيكونوا واثقين في نفسهم ومش هيتغيروا وهيدوا له القرار السليم. فمهم قوي قوي يعني لو بنتكلم في الصفات الثلاثة اللي شرحناهم إنها مهم قوي، مسألة الحفاظ على وجود السلطة العليا في البيت دي اللي هو مكانة بتاعت الأب والأم، وإن السلطة العليا دي متحلية بالصبر وعدم الغضب والذكاء والثقة بالنفس والحكمة في اتخاذ القرارات، كل ده بيولد في الآخر إن والله لا ده المرجعية دي فعلا مرجعية كاملة بالنسبة للطفل. تبتدي الطفل فاهم إن فيه هيكلة في المجتمع وإن فيه ناس كبار وفيه ناس أصغر ولازم الصغير يحترم الكبير ويحتاج وهو بيحتاج له علشان يتعلم منه. وفي نفس الوقت السلطة العليا دي مش سلطة عنيفة، مش سلطة بس فرض القوة وفرض الرأي، لا هي سلطة كبيرة لكن هي بتعطف وتحن وتعلم هذا الطفل الصغير. الطفل ده بيطلع بقى بعد كده في دماغه نظام واضح ان والله هو الصغير ده هيكبر هيبقى بعد كده سلطة عليا وبعد كده هيبقى عنده أطفال والمنظومة تكتمل. لكن مشكلتنا فعلا الأساسية ودي الواضحة قوي في زماننا هي مسألة فقد الكبير، وعندنا المثل اللي ملوش كبير يشتري له كبير. خلاص يعني ملوش كبير انا بقى انا كصغير اروح بقى اعلي صوتي ازعق لفلان واضرب علان واخد حقي بدراعي، وما بقاش حد بيهتم ان والله الصغير ده ازاي بيرد على الكبير، ولو حد موقف لو واحد كبير في الشارع مسك الصغير بيعمل حاجه غلط انت مالكش دعوه انت مين انت كل الكلام ده ليه؟ تعرف الطفل ده في البيت كده برضه بيقول لابوه او امه مالكش دعوه وانا بعمل كده، ويروح مزعق وسايب البيت وماشي. الطفل الصغير بيعمل كده ليه؟ فقد الهيكله، فقد الشكل النظام الكامل للاسره، فقد ان هو يعني ايه كبير يعني ايه صغير وازاي ان في حدود وان الحدود دي محطوطه علشان هو يتعلم الصغير ده يتعلم، وان الحدود دي هتفضل موجوده طالما هو بيخرج عن الحدود. انما لو الدنيا ماشيه كويس كتير تلاقي السلطه العليا اللي هو الاب او الام بيبتدي يقرب اكتر للطفل ويحن عليه ويعطف عليه. احنا بنضرب مثل برضو ان مثلا لو انسان غير منظم ده بيحتاج دايما ان احنا نعمله نظام ونفضل نضغط علشان يدخل جوه هذا النظام وما يخرجش منه. الشخص ده علشان يبتدي يتربط بالنظام بيعمله النظام ده وبقى صارم وحاسم في فرض هذا النظام. انما لو الشخص اللي بقى نفسه او طفل او سواء كان طفل او كبير حتى لو هو منظم في نفسه فالنظام بيبقى هو شايفه. الشخص ده بيبقى شايف النظام بنفسه فبتبقى السلطه العليا اللي عليه اللي بتراقب على تطبيق النظام ده تبقى يعني مش مسهله المراقبه شويه او مسهله المتابعه ليه لان عارفه ان هذا الشخص او هذا الطفل عارف النظام وهو في حدود النظام. عشان كده تلاقي ان حتى في الكبار ان المديرين لما بيبقوا مشرفين على الموظفين والموظفين دول بيأدوا ادائهم كويس والاداء ده داخل المنظومه الكامله وما بيخرجش خارج حدوده بيبتدي المدير يقرب قوي من الموظف ده وبيتعامل معاه ممكن معامله زملاء عاديين بدون درجة مدير وموظف. لما تلاقي ان الشخص ده فوضوي وبيخرج عن النظام كتير وبيقع في مخالفات كتير يبتدي المدير ده يستخدم بعض السلطات القوية علشان يبتدي يدخل الموظف ده جوه النظام. دخل جوه النظام خلاص بيقرب منه، ما دخلش يبتدي برضو يستخدم سلطات اكتر علشان يجبره على ان هو يدخل. وده نفس الكلام اللي بيحصل في البيت. فالطفل بيعمله نظام، هو اذا كان هو ملتزم بنظام خلاص ما بقعدش أراقب وأزن وأن أنا أوجع قلبي علشان يدخل جوه النظام، لا هو خلاص فاهم النظام. إنما لو هو مش فاهم النظام ببتدي لازم فيه حسم وفيه جهد متواصل علشان الطفل يقدر يدخل جوه النظام. وعلشان النظام ده يستمر لازم الصفات اللي احنا بنتكلم فيها، مسألة أن أنا أحتفظ بمكانتي كسلطة عليا في البيت، مسألة الصبر وعدم الغضب وسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والثقة بالنفس وأنا بتعلم الأصول ومبادئ التربية الأصلية وبقدر أطبقها على أرض الواقع. ذلك مهم قوي في مسألة التعلم أن أنا أكون واسع الأفق، ودي الصفة السابعة معنا في صفات المربي الناجح. واسع الأفق يعني أنا مدرك لكل المشاكل سواء كان المشاكل دي هتحصل أو حصلت أو لسه هتحصل، فأنا مطلع على الطفل بسلوكياته وتصرفاته، مطلع على مشاكل الأطفال التانيين اللي خارج نطاق الأسرة عندي لكن عارف هما والله بيتصرفوا ازاي وهما بيعملوا ايه، ومترقب لو لا قدر الله حصل هذه السلوكيات الخاطئة حصلت عند طفلي بعرف اعمل ايه، بتعلم علشان اعرف ازاي اتصرف في التصرف حتى لو ما كانش موجود، بعد كده ابقى عندي حلم وصبر. لما يكون ببص من برج عالي على شارع او على منطقه ببقى شايف الحدود بشكل واسع، او بشايف ده بعيد وده قريب وده ممكن يحصل له مشكله ولا لا، غير ما بشوف من مكان قريب ببقى شايف نظرتي ضيقه. مهم قوي اشوف المشكله بشكل كامل. انا دلوقتي بتعامل مع طفل مثلا عنده سنه وتصرفات السلوكيات دي اللي بيعملها وهو عنده سنه واحده هل هي هتكمل معاه طول عمره ولا هتخلص عند السنه دي، انا بشوف على مدار كبير. عشان كده لما بحل مشكلة دلوقتي ببقى واخد بالي ان المشكلة دي ممكن اما لو ما حلتهاش ممكن تسمع في سن اكبر وتبقى تعمل لي مشكلة اكتر، وخصوصا في مرحلة تكوين الشخصية اللي بعد 12 سنة. فما يكونش انا بقى مشكلتي ان انا احل بس الازمة او المشكلة اللي حصل حاليا بس وما بصش لما بعد ذلك، لا. عشان كده لما بنلاقي اباء كبير كتير وامهات كتيرة بتلجأ للضرب في حاجة مشكلة، احنا بنقول لو احنا بصينا بقى بأفق واسع، طب الضرب اللي انا حليت بيه المشكلة الحالية هل هو فعلا اللي هيسمع معايا؟ هيسمع ازاي في مرحلة بعد كده؟ الطفل اللي بيتضرب ده طب ما هو بعد كده هيضرب، تمام؟ انا اللي بعلم الطفل العنف، لو انا ببص بالمبدأ ده انا بعلم الطفل العنف، يعني الطفل ما بيبقاش مولود عنيف، احنا اللي بنعلمه والله لا ده العنف ده، والعنف ده احنا بنطبقه عليك عشان تغلط. طيب هو يبتدي يفهم ايه؟ خلاص انا اي حد هشوفه بيغلط انا هطبق عليه العنف اللي انا اتعلمته من البيت. ده النظرة. انما بيبقى الضيق الافق بيبص ازاي؟ والله الولدين بيضربوا بعض دلوقتي، خلاص نضربهم هما الاثنين عشان نريح دماغنا ويسكتوا. دي اللي هي الحل اللحظي. انا شفت المشكله دلوقتي وقتيه وهحلها بشكل وقتي دلوقتي حالا. خلاص هم سكتوا الحمد لله وقعدوا يعيطوا من الضرب وخلصنا. لا الطفل، لا احنا عرفنا مين الغلطان ومين مش غلطان، ولا الطفل الغلطان اتعاقب، والطفل مش غلطان او المظلوم اتعاقب هو كمان، والطفلين قعدوا يصرخوا علشان هم اولا حسوا بالظلم، ثانيا ابوهم وامهم ما ادولهمش الوقت الكافي علشان يشرحوا المشكله او علشان مين المظلوم ياخد حقه، وفي الاخر المشكله الاصليه اللي حصلت بينهم ما اتحلتش، انما احنا وديناهم او شتتناهم في حته تانية خالص، ان هم يقعدوا يعيطوا علشان موجوعين من الالم. ولما بنشوف المشاكل اللي في البيوت بنلاقي ان عمر الضرب محل المشكله من جذورها. صحيح هي بتبقى حل وقتي، ليه؟ خلاص احنا الحمد لله هم بطلوا يضربوا بعض، قعدوا يعيطوا هم الاثنين، انما ما تحلش المشكله الاصليه. تمام؟ فلازم انا اشوف من نطاق اوسع. طب انا لما بضرب انا دلوقتي انا باثر ازاي في الطفل؟ هل الطفل فهم ان ده غلط؟ طيب هل الضرب منعه ان هو يعمل الحاجه دي بعد كده، ولا الضرب ده علمه حاجات ثانيه هيطبقها هو بشكل اخر؟ ممكن يكون في منفعه معينه وشايفها من الضرب كمثال يعني، لكن في برضه مضره برضه موجوده من الضرب. العنف الموجود في المجتمع هو اصله موجود في البيوت، وبينتقل من البيت للمدرسه، والمدرسه للشارع، ومن الشارع للمدرسه، ومن الشارع للبيت، وبعد كده ينتقل عشان يوصل للبلطجه او يطلع شخصيات بلطجيه بنعاني منها في مجتمعاتنا كلها. فمهم قوي ان انا بشوف على نطاق واسع المشكله، ويبقى عندي نظره كبيره للمشكله، مش وقتيه بس او لحظيه بحاول احل المشكله في لحظتها وفقط، لا، المهم انا ببص على المدى الكبير. تامن صفه عندنا في المربي الناجح هي الابتكار والتجديد. الروتينيه عاده هي مشكله كبيره في النفس البشريه، يعني عاده النفس بتمل، وده طبعا واضح جدا في الشخصيات في الكبار، لما بيكون في روتين وشغل يومي ومشاكل يوميه وضغوط حياه، تلاقي النفس البشريه زهقت وملت وعايزه تغيير، وعايزه تسافر يومين، وعايزه تصيف شويه علشان تفك او تغير جو، وتبتدي تغير الروتين اللي حاصل. ما بالك بقى بالطفل اللي هو اصلا نفسيته متسارع التقلب وبتتغير على طول، لسه هو مش قادر، مش يعني طفل مقارنه بالكبير بيبقى بيتغير مزاجه، بيتغير تفكيره في خلال لحظات، حتى التشتيت بالنسبه له بيكون اسهل عن الكبار. ممكن الكبير يقعد مثلا لو حاجه مزعله ممكن يقعد بالايام او الاسابيع او شهور حتى، انما تلاقي الطفل لا، ممكن بلعبه او حاجه خلاص بتلهيه. لكن الطفل محتاج بقى، علشان انا اسيطر على التسارع السريع ده للتغير المزاجي، انا محتاج انا ابتدي يكون عندي حاجات افكار جديده بعملها للطفل، وابتكار لالعاب جديده ونشاطات جديده مهم قوي اعملها للطفل، علشان الطفل هيزهق من اللعبه. يعني تلاقي امهات كتير واباء يشتكوا على طول، ده الولد خد اللعبه وبعد ربع ساعه كسرها. ليه كسرها؟ على انه خلاص فهم اخرها، يعني هي اللعبه دي بتعمل كذا، ده مش هتعمل حاجه تانية اللعبه دي، خلاص نبتدي بقى نشوف والله اللعبه دي من جوه عامله ازاي، والعجل عامل ازاي لو هي عربيه، ونبتدي نفتحها ونشوف الجديد، لان القديم او الحاجه المفروض هي بتعملها خلاص احنا فهمناها وزهقنا منها، انما احنا نشوف ايه اللي جوه. حته ان انا بدور على الجديد مهم قوي عند الطفل. هو الطفل اصلا كل حياته الاولى بيتعلم وبيدور على ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن اتعلمه، فيبتدي يدور هو بنفسه. لو انا ما بديلوش الفرصه ان هو يجدد او يبتكر، او انا اللي بديله الحاجات اللي يبتكر من خلالها، هو هيبتدي يستكشف من نفسه. احنا لما حصلت الثوره الاخيره 25 يناير، كانت مشكله الابتكار والتجديد، كان مساله الروتينيه والجمود على النظام، فخلاص الشعب عايز تغيير، فوصل لمرحله من المراحل الانفجار الكامل، انفجار خلاص هنبتدي بقى نغير. حتى انا اذكر كويس ان قبل الثوره كان في مطالب قويه جدا بتغيير الوزراء وتغيير النتائج الانتخابيه، وكان الكلام الرسمي ان مفيش تغيير، وان مفيش تغيير وزاري، الكلام ده قبل الثوره يمكن بايام او اسابيع قليله، لغايه اما بقى جه الانفجار الكبير اللي حصل بيه الثوره ده، لان الشعوب نفسها حتى بتمل من عدم التغيير. ذلك حتى في الدول الكبيره، الدول المتقدمه، حتى لو الرئيس ناجح باكتساح، لكن هو عنده فترة رئاسة محدودة، علشان التسارع في الأفكار والتسارع في الأحداث بيخلي الشعوب نفسها عايزة تغيير. تغيير الأشكال والأشخاص ده جزء، تغيير المواقف والسياسات ده جزء تاني. تغيير الأشكال طبعا مش هيحصل في البيت، لكن تغيير السياسات تغيير الطرق مهم قوي. فأنا قصدي إن النفس عادة بتمل، وده بيحصل في الأطفال والكبار، لكن في الأطفال بشكل أسرع لأن هو صبره أقل، تغير المزاج بتاعه أكتر. فمهم إن أنا يبقى عندي جديد دايما. احنا عندنا دايما ايه اللي بقى بنعمله جديد؟ اجيب له لعبة جديدة، هو ده اللي بقدر اعمله للطفل. جبت له لعبة جديدة خلاص ده كفاية عليه وكده. لا، هو الطفل عايز جديد، عايز يروح مكان جديد، عايز مكان يقدر يطلع فيه مهاراته، سواء كان نادي او مسجد او مكان عام يقدر يطلع اللي هو عاوزه، وبتح له هذه الفرصة عشان يطلع اللي هو بيحبه. لكن اذا كنت انا حزنقه في مكان وبعد كده اقول له طلع انت بمعرفتك، روح الشارع العب اللي انت عايزه، خلاص يبتدي الطفل بقى ايه، يبقى منفلت وهو عايز يغير ويكتشف الجديد بدون وعي. لذلك برضو مسألة لما الطفل بيوصل لمرحلة اكبر شوية، مرحلة الابتدائي مثلا 6 سنين 8 سنين، تلاقي الطفل في مرحلة ان هو بيبتدي يبص على المرحلة اللي بعدها. يعني كل مرحلة دايما بتبص على اللي بعدها. طب ايه المرحلة بعدها؟ مرحلة المراهقة وتكوين الشخصية، ومرحلة ان لسه هيبلغ ويبتدي يبقى راجل او ست. فهو يستكشف او هي تستكشف ايه المرحله اللي جايه. انا لو انا مش انا اللي بدي الفرصه لان هو يستكشف وانا بقود هذا الاستكشاف، بيكون هذا الاستكشاف خاطئ. مهم قوي موضوع القياده في الاستكشاف وفي التعلم. لازم الواحد يتعلم بنفسه، لازم اتعلم من الله ان النار بتحرق. لو انا ما حسيتش النار بتحرق هيبقى منطبع في دماغي انها بتحرق، بس انا مش هحس بالالم غير اما احسه بنفسي. لكن انا هيتقال لي والله النار بتحرق. فكذلك انا بيتقال لي والله انت لما تكبر هتبقى كذا، او لازم هتبقى راجل، هتاخد بالك من تصرفاتك، تبقى هو هيفهم الكلام ده بالطبع. بس لو انا ما حسيتوش بنفسي في ما انا بكبر، ان انا باخد بالي من تصرفاتي، باخد بالي من كلامي او افعالي، مش هيبقى في تغير في الشخصيه الا بناء على حاجه منطبعه في الذهن وحاجه انا بشوفها في واقع عملي. فأنا بقود دايما عملية الابتكار والتجديد بالنسبة للطفل، بدي له فرصة وهو لازم هو اللي يجرب، ولازم يشوف بنفسه، ولازم تحصل له مشكلة وهو بيشوف علشان يتعلم المشكلة دي بتحصل له ازاي. فكتير لما بنشوف ان الاباء والامهات ما بتعرفش او بتحرص على اخواتها عشان الولد مش هيعرف يتصرف في الموقف ده، فلا احنا اللي هنعمله واحنا اللي هنخليه يقول واحنا اللي هندافع عنه. لا، خلي الطفل يواجه المشكلة وخلي عينك عليه وفهمه لما تكون المشكله موجوده ايه اللي ممكن، ايه المفروض يحصل لما تيجي المشكله، ولو انا في وسط مشكله اعمل يا فلان كذا، اقول يا فلان كذا. كتير لما تشوف الاباء والامهات، لا هم اللي بيحرصوا كتير على اطفالهم ويدافعوا عليهم، لا هم الاب والام هم اللي ياخدوا الخطوه. مثلا طفل بيتحرج مثلا من الناس الاغراب، فاسمك ايه؟ فما يردش الطفل، فتلاقي الام اسمها كذا او الولد ده اسمه كذا. خليه يواجه الموقف بتاع الخجل ده، خليه الطفل حتى لو هو خجلان زقه وقول له اسمك، وممكن اساعده. طب ده فلان ده صاحبنا، ده فلان ده احنا نعرفه كويس، انت فلان ده مش خايفين منه. خلي دايما الطفل هو اللي يواجه الموقف، لكن انا لازم اكون عيني عليه ولازم انا افهمه هو هيعمل ايه في الموقف. مهم قوي 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 القياده، مهم قوي ان اكون رقيب وخلي الطفل هو اللي يتفاعل في الموقف وعيني عليه. تفاعل صح بقول له انت صح، وممكن اديله جوائز واحاسبه على اساس يتنشط لان الصح ده تاني. وممكن يتصرف خطا اقول له طيب الخطا ده علشان ما نكرروش بنعمل كذا وكذا وكذا ومفروض نعمل كذا. وممكن اتعمد ان انا احطه في الموقف ده تاني علشان اشوف هو هيتصرف ازاي في النقطه دي. مهم قوي قوي حط الطفل في مواقف متعددة وأنا أتعمد ذلك. ما خليش أنا اللي دايما أنا اللي بقود علشان أحل مشاكل الطفل. طفل عنده مشكلة مع الأبلة بتاعته، طيب خلي روح للمس أو الأستاذة وقول لها كذا كذا كذا، أو بابا يقول لي كذا وكذا كذا، واستنى النتيجة. ما تبقاش كده على طول إن إحنا خلاص إحنا اللي هنروح نتكلم المدرسة، وإحنا اللي هنروح نتكلم الناظر، وإحنا لا. خلي الطفل الأول ياخد الخطوة وتابع الخطوة من بعيد. والله في مشكلة خلاص أكبر من حدود الطفل، خلاص أنا لازم أتدخل. ده اللي هي اللي احنا بنرجع لها تاني اللي هي المرجعية او السلطة العليا اللي لازم الطفل يرجع لها. لكن ما ينفعش سيب الطفل ينطلق بعشوائية. هو الطفل عاوز جديد وعايز يبتكر وعايز يتصرف، هو عاوز كده، بس ما ينفعش اسيبه كده هو ينطلق. لو سبته هيتصرف بعشوائية وهيبتدي يا اما يسير بقى في مسار فوضوي ويعمل اللي هو عاوزه، وابتدي ان انا ابتدي الم الطفل ده تاني عشان يمشي في المسار الصحيح بياخد وقت طويل مني. النقطة التاسعة اللي معانا في صفات المربي الناجح هي المرونة في تطبيق القوانين، او بنتكلم في التوسط والاعتدال. احنا لما بنقول ان في نظام، النظام ده محتاجين ان هو يكون صارم وحاسم مع الاطفال وكمان مع الكبار. لما يكون في نظام كامل للدولة واضح معالم خلاص، ومعروف ان النظام ده بيطبق على كل الافراد بمنتهى الوضوح بدون اي مجاملات لاحد، خلاص الناس كلها بتحترم هذا النظام طالما هو فيه عدل على الكل. لكن في الطفل بقى، لما بيجي للطفل وببتدي اعمل له نظام، النظام النفس البشريه عاده تكره الانظمه اللي بتفرض عليها قيود. دايما النفس البشريه بتحب الحريه الكامله، والحريه الكامله دي معناها انها تعمل كل اللي عايزاه بدون اي رقيب وبدون اي عقاب او ثواب او محاسبه. لكن ده مش هينفع في الانظمه البشريه، لان النفس البشريه بتهوى ذلك، بس احنا مش هينفع نمشي كده، والا كانت كنا في شريعه الغاب بقى ساعتها. فلما اجي اطبق نظام، انا حريص ان النظام ده يفضل واضح وصارم، تمام، لكن في احوال معينه ابتدي اتجاوز عن حاجات، بس في مقابل حاجات تانية. لو تجاوزت ما تجاوزش عشان افوت كده وخلاص، علشان بعد كده الطفل يبقى ان فاهم ان النظام هو التفويت، ولما بعيط هو بيفوت وبننسى وخلاص. او مثلا انا خلاص انا زعلت من ابني او من بنتي، والطفل لا خلاص انا اسف ويقعد يعيط ومش هعمل كده تاني، طب خلاص ما فيش مشكله. ابتدي بقى فاهم الطفل يتعلم ان هو ده النظام، في تفويت والطفل عمال مجرد ما يتاسف خلاص هو النظام اختل، وبقى هو النظام هو ان احنا نغلط ونتاسف ونرجع تاني ونغلط ونتاسف، وده هو ده النظام اللي ماشي. والطفل من في خلال ده بيعرف والله ان النظام هو ده، وان انا اللي بتحكم في النظام، فانا اللي بغلط وانا اللي بصالح وانا اللي برجع لحياتي الطبيعيه وبعمل اللي انا عايزه تاني. لا احنا بنتكلم لما مفوت حاجه دي بتبقى في مقابل حاجه تانية، وما بنساش ان فوتت الحاجه دي علشان في حاجه تانية انا بطلبها من الطفل عاوزه تكون في مقابل الحاجه اللي اتفوتت له. مثلا لو انا عامل نظام مذاكره كمثال، تمام، والطفل جاب درجه وحشه مثلا في بعض المواد، ابتدي اولا ادرس المشكله دي، هل المشكله في الطفل او مشكله في الماده او مشكله في المدرس ولا مشكله في ايه؟ هل لازم هعاقب على النتيجه السيئه اللي جت في الماده دي؟ طيب ما هو انا لو عاقبت ده، طب مثلا النتائج الثانيه كويسه، لا يبقى ابتدي هفوت في مش هعاقب على دي، اللي هفوت في دي او اشوف المشكله واحلها. طيب هنفترض بقى اكتر من كده، ان الطفل ماشي كويس في المذاكره لكن في ترم من الترمات كانت النتائج كلها وحشه، هل العقاب هيكون في النظام الاصلي بتاعنا ان احنا لو بنجيب نتائج وحشه هنتعاقب؟ لا، يبقى في مشكله، في خلل حصل، تمام. لو الخلل ده تكرر بقى النظام مختل، لكن الخلل نشوفه ونفوته للحظه او لمره واحده علشان نشوف ايه اللي حصل في هذا الخلل، يبقى انا شايف المشكله وبشوف بحاول اشوف ابعادها وبتجنب انها تتكرر مره تانية. مجرد ما اتكررت مره تانية خلاص يبقى احنا كده النظام بتاعنا اختل، انما انا اللي يهمني هو المحافظه على النظام. مش معنى ان انا اخرج عن النظام مره واحده النظام فسد، لا، النظام موجود لكن انا خرجت عنه لظروف محدده، انا بقى بشوف والله الظروف دي فعلا مقبوله ولا غير مقبوله، الماده فعلا كانت صعبه، الماده ما اتشرحتش، المدرس ما جاش، الطفل مش حابب الماده، طب يبقى ابتدي بقى اشوف الحل للمشكله دي. لكن مش هينفع اطبق النظام بالصرامه الموجوده خلاص النتائج كلها وحشه ودي اول مره ومتعاقب ومتجازي، لا، بقى عينها عندي واشوف ايه اللي حصل وابتدي اعالج المشكله. لو المشكله اتكررت مره تانية يبقى فعلا في اشكال، اما ان في مشكله في الطفل نفسه او في مشكله في النظام او المنظومه اللي انا عاملها للطفل. ده بيرجعنا تاني لان سلسله الصفات اللي احنا محتاجينها في المربي الناجح هي سلسله طويله
ومتشابكة كلها. فلحنا بنتكلم على الصبر وعدم الغضب والذكاء والمراقبة أو دقة الملاحظة والبديهة والثقة بالنفس، وأن يكون واسع الأفق، وأن يكون متوسط أو معتدل في تطبيق النظام. كل دي تبقى منظومة واحدة. لو اختلت المنظومة هتختل بقية المنظومة. يعني لو مجرد أنا ما عنديش صبر، الثقة بالنفس متأثرة، الذكاء متأثر، دقة الملاحظة خلاص راحت لأن أنا بغضب بسرعة وما عنديش الصبر. إنما لو المنظومة دي متماسكة هتبقى متماسكة كلها، ولما بتفرد بتفرد كلها. عشان كده لما بنيجي نشوف الطفل عنده مشكلة ولا بنشوفها من أكتر من بعد، بقاش بس من بعد واحد. وإلا تبقى لو هي من بعد واحد بس تبقى مشكلة محدودة جدا، والله مشكلة الطفل عنده مشكلة في مادة كذا. إنما لو هي مشكلة مثلا والله الطفل عنده مشكلة في مواد كلها، الطفل إما عنده هو عنده مشكلة في ذكائه مثلا، أو عنده مشكلة أصلا في التعليم، أو عنده مشكلة في المدرسة، أو مشكلة مع المدرسة، خلاص يبقى مشكلة واضحة. منظومة برضو عند الطفل، طفل متكون من سلوكيات ومخ وأب وأم، وكل دي منظومة. المنظومة لما بتختل عادة أكتر من حتة فيه. عشان كده المربي مهم قوي قوي إن هو يتماسك، وإن هو يتحلى بالصبر، وإن هو يتحلى بالعلم في كيفية تربية الطفل. تربية الطفل مرحلة طويلة، قلنا 15 سنة على الأقل، تمام؟ وبتتخللها مراحل، السلطة العليا موجودة والقيادة موجودة، ومراحل تانية بيبقى أنا والطفل أصدقاء أو زملاء ونقرب لبعض ونتعامل مع بعض. فالمنظومة دي لو متأثرة بشكل معين هتتأثر على المنظومة كلها. أخد الصلاة على حضرتك. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا فندم.
حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على الأولاد لما بيكونوا بيتخانقوا فبنضطر نضربهم عشان نحل المشكلة.
تمام.
بس المشكلة إن إحنا بنيجي نسألهم مين اللي غلط الأول أو كده، فما بنعرفش، كله بيكذب ويقول لي ده اللي بدأ وده اللي بدأ، فما بنعرفش نتصرف معاهم إزاي في الموقف زي كده.
تمام. طيب حضرتك المواقف دي بتحصل في البيت، حضرتك ما فيش مره ضربوا بعض وعرفت مين اللي بدا ومين اللي رد عليه؟ هما صح ما بيلوموا بعض، انا عارف، بس ما فيش مره يعني صدقوا القول يعني وقالوا مين اللي بدا؟
هو للاسف بكون انا مش موجوده معاهم.
تمام.
بيكونوا في مكان تاني، وبعدين ممكن ده مره وده مره، بيحصلش دايما على طول يعني.
تمام. طيب يبقى ده بيبقى واضح ان الاطفال ما بقوش فاهمين ان انا لما بتضرب كويس لازم ارجع في صحتها للسلطه، لان يعني انا مش في البيت مثلا مدرسه او الموجود الكبير في البيت لازم برجع له في لحظتها. يعني هما ما بيبقاش واصل له ان انا لازم اعمل كده، لا هو واصل له ان انا هاخد حقي دلوقتي. فانا هاخد،
بعمل معاهم كده، بقول لهم تعالوا قولوا لي، بس طبعا بيجي يقول لي لا ده هو اللي بدا، فما بعرفش مين فيهم الغلطان.
تمام. هي النقطه، انا علشان احط النظام اللي هو ان هو اللي اتضرب هيجي فورا، ده هياخد شويه وقت، هياخد شوية تواصل بيني وبين الطفل أكتر. وطول ما هم بيضربوا بعض الاثنين هيتعاقبوا بغض النظر عن مين اللي بدأ. إنما لو جه واحد قال والله أنا اتضربت، هو هيطلع بره العقاب، والتاني اللي بدأ بالضرب هو اللي هيتعاقب. إنما لو هو يعني مجرد ما فهم إن هو هيطلع بره العقاب هيبتدي يجي يقول والله أنا اتضربت فأخويا هو اللي ضرب. إنما لو هو فهم إن
هو بيقعد يعيط بقى وبيحس إن هو اللي مظلوم.
ما انا فاهم، هو ماشي، هو لو هو مظلوم او مضروب وجيه على طول وقال والله انا اتضربت، تمام، هيبتدي يفهم ان هو هيخرج بره العقاب واخوه هو اللي هيتعاقب. انما لو انا كل مره بشوف الاثنين ضربوا بعض وعاقب الاثنين، هيحسوا ان هما الاثنين متعاقبين، ومهم قوي ان انا حاسس الطفل بالعقاب. انما مهم قوي برضو في نفس الوقت ان انا احسسه ان العقاب ده شيء مش كويس، هو هياثر عليه، فهو يتجنب ان هو يخش جوه العقاب، ان هو يجي يقول والله انا اتضربت وانا عايز يعني اخد حق يعني على كلامه من اخويا اللي ضربه.
طيب شكرا
جزاك الله خير. العفو. فاهم. العفو. مهم قوي مساله منظومه الصفات دي. منظومه الصفات لما بتتلخلخ بتبقى خلاص المنظومه اثرت على مراحل كتير. ويهمني في بعد ما اتكلمنا في الصفات دي كلها مكانه السلطه العليا في البيت، هي سلطه الاب او الام، والمحافظة على مكانتها، وان هي مرجعية، وان هي لما بتفقد هذه المكانة خلاص هذا الطفل خرج بره الهيكل الموجود بالنسبة للأسرة، اللي بعد كده هيتحول لهيكل في المجتمع. هيكل المجتمع ده بيتكون من كبير كبير الدولة أو رئيس الدولة، بعد كده بيتكلم من كبار ناس بنحترمهم ويكمل ان همش سلطة قانونية زي مثلا كبار الناس الكبيرة في السن أو كبار العيلة أو 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 ناس نقدرهم من غير ما يكون لازم يكون في قانون يحكمهم، قانون بيحكمهم من خلاله، وفي ناس أصغر شوية لازم بحترمهم وبتعلم منهم. هو ده اللي بيخلي الطفل يتعلم يعني إيه هيكل، لما بيحافظ على السلطة العليا ومكانته كواحد محتاج للسلطة العليا دي، شايف السلطة العليا دي بتراقبه وبتحاسبه، وفي نفس الوقت هي بتبقى صديقة له طالما هو في داخل النظام والمنظومة التربوية أو المنظومة السلوكية اللي احنا محتاجينه فيها. لكن مجرد المكانة أو السلطة العليا دي لما تخرج من مكانتها، هي دي بتبقى الإشكال الأساسي للطفل، بتبقى الطفل يعني يشتري له كبير، مش هيلاقي كبير يرجع له، لا هو يتصرف من دماغه ويبتدي يعمل اللي هو عاوزه. مجرد ما هو عمل اللي هو عاوزه خلاص كده الطفل بدأ يفلت وبدأ يعمل اللي احنا مش عايزينه. وده زي ما قلت لحضرتك ان ده اللي حاصل في المجتمع بكل اسف، ان خلاص احنا بسبب غياب رأس الدولة، بسبب غياب سلطة القانون، تبتدي الناس تعمل اللي هي عايزاه، فأي حد يعمل أي حاجة وتبتدي العملية فوضى بين الناس وبعضها. فاحنا لو بنتكلم في المجتمع محتاجين احنا نحسنه، واحنا فرصة الثورات تبقى فرصة كبيرة ان احنا نحسن هذا المجتمع، لازم التحسن يبتدي من البيت، والبيت علشان نحسنه لازم نحسن الناس اللي مسؤولة عن البيت ده اللي هو الأب والأم. لازم نهتم بان انا اتعلم ازاي هربي الطفل، ازاي هتعامل مع المشاكل، ازاي هحافظ على مكانتي كأب او ام، وازاي ان الطفل افهمه ان هو له حدود معينة ما يخرجش من خلالها. الكلام ده هيحصل لما ابتدي اتعلم واخد الصفات اللي انا محتاجها في المربي الناجح. مهم قوي قوي مسألة الصبر، علشان الصبر ده هحتاجه في نقطة تصليح من نفسي انا كأب او ام، او الصبر على المشكلات اللي بتحصل من الطفل في أثناء لعبه أو مشاكله أو سلوكه المتعدد. البعد عن الغضب، دقة الملاحظة في التصرفات، فأنا بتابع كل التصرفات اللي بيعملها الطفل واربطها مع بعضها بحيث أن أنا بوصل للطفل ده عنده سلوك خاطئ ولا لا. القدرة على ربط المعلومات اللي بتعلمها بواقع الطفل، وإزاي أنا عندي لو أنا عندي مشكلة في اللي بتعلمه زي الاتصالات اللي بتوصلنا، أن احنا حاجات بنسمعها بس احنا مش عارفين نطبقها إزاي، فبتعلم إزاي أنا بربط المعلومات اللي باخدها بالواقع العملي في أثناء تربية الطفل. الذكاء في التصرف والتصرف بحكمة في المواقف السريعة والحاسمة مهم جدا، لأن الطفل بيبقى شايف أبوه أو أمه في اختبار في المشاكل أو المشكلات الحديثة في تو اللحظة. لو الأب والأم تصرف خاطئ هيفهم الطفل أولا أن الأب والأم بتصرف بشكل خاطئ، وأن أنا من حقي أتصرف بشكل خاطئ، وأن الثقة في المرجعية بتاعتي بتبقى مهزوزة لأن هو بتصرف بشكل خاطئ. الطفل عينه على أبوه وأمه يعني زي كاميرا ما بتهمتش إلا فترة النوم، بيشوف الأب والأم يعني من كل الملامح والسلوكيات والتصرفات والكلام. عشان كده كتير أول تسمع أن الولد طالع لأبوه والبنت طالع لأمه، ليه؟ من كم الملاحظة الدقيقة للتصرفات والكلمات، حتى يعني في ساعات في طريقة المشي، ساعات في طريقة حركة الإيدين، ساعات في طريقة الكلام، ساعات بقى في الأفكار والشخصيات. فالطفل بيراقب الأب والأم مراقبة لصيقة وهو بينفذ. فلو الأب والأم عندهم مشكلة هتبقى مشكلة دي عند الأطفال، وخصوصا مثلا نسمع كتير مثلا إحنا عيلة عصبية، يعني العصبية دي موجودة عند الأب وعند الأم، وبعد كده ورثتها الأجيال والأجيال وراء الأجيال خلاص، فكله بقى إيه عصبي في البيت. والخوف كمان، الخوف من الحاجات المشهورة في التوارث بين الأجيال وبعضها. الثقة بالنفس ما هو اتكلمنا فيها، وسع الأفق، إن أنا ببص من زوايا كتير كتير، فببص المشكلة دلوقتي اللي أنا عايز أحلها دلوقتي إيه أبعادها قدام، مش بس إن أنا عايز أحلها بس دلوقتي، لأ أنا بحلها صح ولا هتأثر على الطفل في وقت اللاحق. الابتكار والتجديد والخروج خارج الروتين برضو مهم، وإحنا قلنا إن الطفل تغير فيه سريع أسرع بكتير من الكبار، وأنا لازم أواكب هذا التغير اللي بيحصل للطفل وأدي له الفرصة وأقود هذا التغير. وضربنا مثل بالتغير، تغيرت الشعوب دلوقتي اللي بتتغير بسبب أحكام حكم سلطوي لمدة 30 سنة، وما زالت الدول التانية وبتحاول تطلع من التسلط ده. آخر حاجة اتكلمنا فيها المرونة في التطبيق وتوسط الاعتدال في التطبيق للتربية، وبكده اتكلمنا في صفات المربي الناجح. على أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم الدكتور محمد الشامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh